أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضش خسد.
نعم شيخنا، جزاك الله. بسم الله الرحمن
بسم الله
الرحيم،
الرحمن
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه وللحاضرين ولنا ولجميع المسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم وأحسن إليكم. نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب وقت إرسال زكاة الفطر. ذكر فيه مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة، وذكر أنه رأى أهل العلم يستحبون أن يخرجوا زكاة الفطر إذا طلع الفجر من يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. قال مالك: وذلك واسع إن شاء الله، أن تؤدى قبل الغدو من يوم الفطر وبعده. قال أبو عمر: في هذا من فعل ابن عمر دليل على جواز تعجيل ما تجب لوقت من الزكوات. وقد تقدم الوقت الذي تجب فيه صدقة الفطر وما للعلماء في ذلك، وإن كان تقديمها باليوم واليومين جائز عندهم. ومالك وغيره يجيزون ما كان ابن عمر يفعله من ذلك، إلا أن مالكا يستحب ما استحبه أهل العلم في وقته من إخراج زكاة الفطر صبيحة يوم الفطر في الفجر أو ما قاربه. وفي قول مالك ما يدل على أن أداء زكاة الفطر بعد وجوبها أو في حين وجوبها أفضل وأحب إليه وإلى أهل العلم ببلده في وقته. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك خبر حسن من أخبار الآحاد العدول. قال: حدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا أبو محمد النفيلي، قال حدثنا زهير، قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى. قال: وكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين. وليس قول مالك في تعجيل زكاة الأموال كذلك، وليس في الموطأ موضع هذا ذكر المسألة من هذا. واختلف أهل العلم في جواز تعجيل الزكاة، فقال مالك فيما روى
هنا في يعني في الكلام نعم.
نعم شيخ، نعم شيخ،
نعم.
نعم. قال: واختلف أهل العلم في جواز تعجيل الزكاة، فقال مالك فيما روى عنه ابن وهب وأشهب وخالد بن خداش: من أدى زكاة ماله قبل محلها بتمام الحول فإنه لا يجزئ عنه، وهو كالذي يصلي قبل الوقت. من أدى زكاة ماله قبل محلها بتمام الحول فإنه لا يجزئ عنه، وهو كالذي يصلي قبل الوقت. وروي ذلك عن الحسن البصري، وبه قال بعض أصحاب داود. وروى ابن القاسم عنه: لا يجوز تعجيلها قبل الحول إلا بيسير. وكذلك ذكر عنه ابن عبد الحكم بالشهر ونحوه. وأجاز تعجيل الزكاة قبل الحول سفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور وإسحاق وأبو عبيد. وروي ذلك عن سعيد بن جبير وإبراهيم وابن شهاب والحكم وابن أبي ليلى. قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: يجوز تعجيل الزكاة لما في يده ولما يستفيده في الحول وبعده. وقال زفر: التعجيل عما في يده جائز، ولا يجوز عما يستفيده. وقال ابن شبرمة: يجوز تعجيلها لسنين. وقال الشافعي: يجوز للمصدق إذا رأى العوز في أهل الصدقة أن يستلف لهم من صدقة أهل الأموال إذا كانوا ميسورين، وليس على رب المال أن يخرج صدقته قبل الحول إلا أن يتطوع. قال: ولو أن رجلا أخرج زكاة ماله فقال إنما تجب فيه الزكاة كانت هذه عنه لم يجزئ عنه، لأنه أداها إلى سبب بلا سبب لم تجز فيه الزكاة، وعمل شيئا لا يجب عليه إن حال فيه حول. ما معنى العبارة هنا؟
يعني معناه أنه أخرج شيئا لم ينوي فيه الزكاة، إنما هو صدقة من الصدقات. ثم جاء بعد هذا فقال للمصدق: اجعل ما كنت أخرجته قبل هذا هو الزكاة الواجبة عني. فكأنه لأجل النية اللاحقة لا تنفع في الصدقة السابقة.
نعم، أحسن الله إليكم. قال أبو عمر: حجة من لم يجز تعجيل الزكاة قياسها على الصلاة، وحجة من أجاز تعجيلها القياس على الديون الواجبة لآجال محدودة أنه جائز تعجيلها أو تقديمها قبل محلها. وحديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استلف صدقة العباس قبل محلها وقد روي لعامين. وفرقوا بين الصلاة والزكاة بأن الناس يستوون في وقت الصلاة ولا يستوون في وقت وجوب الزكاة. وقياس مالك ومن قال بقوله على الصلاة أصح في سبيل القياس، والله أعلم. قال رحمه الله: باب من لا تجب عليه زكاة الفطر. قال مالك:
أصل هذا الباب حديث العباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ منه زكاة ماله قبل أن يحول عليه الحول، فعجل العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمن العلماء من يقول هو جائز بإطلاق، ومنهم من يقول هو جائز لهذا الظرف، ومنهم من يقول هو جائز ولكن الأفضل الانتظار حتى يحول الحول، وهكذا. ومسألة الفرق بين الجواز والأفضلية وبناء الجواز على مسألة حاجة الناس، هذه الأعدل في هذه الأمور.
نعم، جزاكم الله خير. قال رحمه الله: باب من لا تجب عليه زكاة الفطر. قال مالك: ليس على الرجل في عبيد عبيده ولا في أجيره ولا في رقيق امرأته زكاة إلا من كان منهم يخدمه ولا بد له منه فتجب عليه، وليس عليه زكاة في أحد من رقيقه الكافر ما لم يسلم لتجارة كانوا أو لغير تجارة. قال أبو عمر: قد تقدم القول في مسائل هذا الباب كلها، وما للعلماء من المذاهب فيما تقدم من أبواب زكاة الفطر، فلا معنى لإعادة ذلك هنا، إلا أن جملة ذلك أنه لا خلاف عن مالك وأصحابه أنه ليس على السيد زكاة الفطر في عبيد عبيده، كما أنه ليس عليه أن يزكي عما بيد عبده من المال. وأما أبو ثور وداود فعلى أصلهما أن عبيد العبيد يخرجون عن أنفسهم زكاة الفطر لأنهم مالكون عبيدهم. وأما الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والليث والثوري وجمهور أهل العلم فإن زكاة الفطر على السيد عندهم في عبيده وفي عبيد عبيده لأنهم كلهم عبيده. وأما قول مالك ولا في أجيره فلأنه لا يلزمه نفقته في الشرع والقربى، وأصله أنه لا تلزم صدقة الفطر إلا عمن تلزم نفقته في الشريعة، إلا من صدقة الفطر إلا عمن تلزم نفقته في الشريعة إلا من طريق التطوع ولا المعارضة. وفي زيادة شيخنا في العبارة:
أظنه هكذا، ندققها كده مرة أخرى. وأما قول مالك ولا في أجيره فلأنه لا يلزمه نفقته في الشرع والقربة، وأصله أنه لا تلزم صدقة الفطر إلا عمن تلزم نفقته في الشريعة. ثم نمسح إلا من صدقة الفطر إلا عمن تلزم نفقته في الشريعة، إلا من طريق التطوع، من طريق التطوع صحيح.
نعم،
وأصله أنه لا تلزم صدقة الفطر، ولذلك تجد كلمة صدقة الفطر حتى بعد من مرفوعة صحيح، فكأنها
نعم
يعني خطأ في النسخ، فيكون بعد قوله
إلا عمن تلزم نفقته في الشريعة، اللي هي في الصفحة 69 بعدها مباشرة، إلا من طريق التطوع. تبقى بقى مسألة ولا المعارضة، هذه يعني ما معناها؟ لأني معناها هنا ما معنى ولا المعارضة؟ طيب نتركها ونقرأ ما بعدها. نعم.
قال رحمه الله: وهو قول الشافعي. وأما سفيان والكوفيون فإن زكاة الفطر لا تجب عندهم إلا عن الابن الصغير والعبد فقط. وأما قوله ولا في رقيق امرأته فقوله وقول الشافعي في ذلك سواء، إلا أن أصلهما أنها تلزمه في من تلزمه النفقة عليه، وذلك عند الشافعي خادم واحد، وعند مالك من يخدمه ولا بد منه، إلا أن الأظهر من مذهبه أنه تلزمه في خادم واحد. قد اختلف أصحابه في ذلك على ما ذكرناه عنهم في كتاب اختلاف أصحاب مالك وأقوالهم. وقال الليث: يؤدي عن امرأته وليس عليه أن يؤدي عن أحد من رقيقها. وأما سفيان والكوفيون فلا يرون زكاة الفطر عليه عن امرأته، فكيف عن رقيقها؟ بل عليها أن تخرج زكاة الفطر عن نفسها وعن عبدها، لأن السنة عندهم أن يخرجها الذكر والأنثى عن أنفسهم وعبيدهم. وقد تقدم الأصل عنهم ولغيرهم في ذلك وقد تقدم الأصل عنهم ولغيرهم في ذلك وفيما لم يسلم من العبد، والحمد لله. تم شرح كتاب الزكاة، والحمد لله كثيرا.
الحمد لله رب العالمين.
المجلد العاشر: كتاب الصيام. قال رحمه الله: باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان. ذكر فيه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وعن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدد أو العدة 30. وهذا الحديث محفوظ لعكرمة عن ابن عباس، وقد أوضحنا في التمهيد حال عكرمة، ولما ترك مالك ذكره من هذا الموضع في كتابه، إن كان كما ظن من زعم أن مالكا طرح اسمه من كتابه للذي بلغه فيه عن سعيد بن المسيب، وما أدري صحة ذلك، لأنه ذكره في كتاب الحج من الموطأ، وفي ذلك ما يوهن قول من قال إنه قد طرح ذكر اسمه من كتابه، والله أعلم. والذي أوجب قول القائل ما ذكرناه والله أعلم ما رويناه عن مالك أنه قيل له: أبلغك أن عبد الله بن عمر قال لنافع: يا نافع لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس؟ قال أبو عمر: جعل مالك رحمه الله حديث ابن عباس بعد حديث ابن عمر، لأنه عنده مفسر له ومبين لمعنى قوله فاقدروا له في حديث ابن عمر. وكان ابن عمر يذهب في معنى قوله فاقدروا مذهبا خلافا لما ذهب إليه مالك في ذلك. والذي ذهب إليه مالك هو الذي عليه جمهور العلماء وهو الصحيح، وسنبين ذلك كله في هذا الباب بعون الله وفضله. وما رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 قد رواه أبو هريرة وأبو بكرة وحذيفة وطلق الحنفي وغيرهم. ولم يروي أحد فيما علمت فاقدروا له إلا ابن عمر وحده، على أن عبد الرزاق قد روى عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهلال رمضان: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له 30 يوما. ولم يقل مالك ولا عبيد الله بن عمر عن نافع في هذا الحديث 30 يوما. ورواه ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر بلفظ حديث ابن عباس فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، والذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يصام رمضان إلا بيقين من خروج شعبان، واليقين في ذلك رؤية الهلال أو إكمال شعبان 30 يوما، وكذلك لا يقضى بخروج رمضان إلا بيقين مثله. قال الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. يريد والله أعلم من علم منكم بدخول الشهر علم يقين فليصمه. والعلم اليقين الرؤية الصحيحة الفاشية الظاهرة أو إكمال العدد. وكذلك في الشريعة أيضا شهادة عدلين أنهما رأيا الهلال ليلة 30، فيصح بذلك أن الشهر الماضي من 29، وهذا عند بعضهم إذا لم تكن في السماء علة، فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فاقدروا له، عند أكثر أهل العلم. ولا خلاف أن الشهر العربي قد يكون 30 يوما وقد يكون 29 يوما. وأما ابن عمر فله مذهب ذهب إليه في تأويل ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له، وذلك أنه كان يقول: إذا لم ير هلال رمضان ليلة 30 من شعبان وكان صحوا فلا صيام لرمضان، وإن لم يكن صحوا وكان في السماء غيم أصبح الناس صائمين وأجزأهم من رمضان إن ثبت بعد أن الشهر كان من 29. وإلى هذا ذهب طاووس اليماني وأحمد بن حنبل، وروي مثل ذلك عن عائشة وأسماء ابنتي أبي بكر رضوان الله عليهم، وما أعلم أحدا ذهب مذهب ابن عمر في ذلك غيرهم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال
ذهبوا غيرهم.
غيرهم.
نعم.
نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن الجهيم قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللفظ لحديث قاسم والمعنى سواء: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. قال نافع: فكان عبد الله بن عمر يبعث مساء ليلة 30 يوما من شعبان من ينظر له الهلال، فإن كان صحوا ورأوه صام، وإن لم يروه لم يصم، وإن حال دونه سحاب أو قطر أصبح صائما. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه إذا كان سحاب أصبح صائما، وإن لم يكن سحاب أصبح مفطرا. وعن معمر عن ابن طاووس عن عمر مثله. وقال أحمد بن حنبل: صيام يوم الشك واجب، وهو يجزئ من رمضان إن ثبت أنه من رمضان. وقال أهل اللغة: قوله عليه الصلاة والسلام فاقدروا له كقوله قدروا له، يقال منه قدرت وقدرت وقدرته قدرت وقدرت وقدرته. وقال ابن قتيبة في قوله اقدروا له أي قدروا الشهر بالمنازل، يعني منازل القمر. قال أبو عمر:
الأولى
قد كان
قدرت
بعض
والثانية تضعيفها قدرت والثالثة متعدية أقدرته.
قدرته.
نعم
أحسن الله إليك. كقوله قدروا له يقال منه قدرت وقدرت وأقدرته. وقال ابن قتيبة في قوله اقدروا له أي قدروا الشهر بالمنازل، يعني منازل القمر. قال أبو عمر: قد كان بعض كبار التابعين فيما ذكر محمد بن سيرين ذهب في هذا الباب إلى اعتباره بالنجوم ومنازل القمر وطريق الحساب. قال ابن سيرين: كان أفضل له لو لم يفعل. قال أبو عمر: قيل إنه مطرف بن عبد الله بن الشخير والله أعلم، وكان مطرف من جلة تابعي البصرة العلماء الفضلاء الحلماء. وقد حكى ابن سريج عن الشافعي أنه قال: من كان مذهبه الاستدلال بالنجوم ومنازل القمر ثم تبين له من جهة النجوم أن الهلال الليلة وغم عليه، جاز له أن يعتقد الصوم ويبيته ويجزئه. قال أبو عمر: الذي عندنا في كتبه أنه لا يصح اعتقاد رمضان إلا برؤية فاشية أو شهادة عادلة أو إكمال شعبان 30 يوما، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وعلى هذا مذهب جمهور فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشام والمغرب، منهم مالك والشافعي والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه، وعامة أهل الحديث إلا أحمد بن حنبل ومن قال منهم بقوله. وسيأتي القول في صيام يوم الشك في بابه من هذا الكتاب إن شاء الله. قال رحمه الله مالك أنه بلغه أن الهلال رؤي في زمان عثمان بن عفان بعشي، فلم يفطر عثمان حتى أمسى وغابت الشمس. قال أبو عمر: هذه المسألة اختلف فيها السلف والخلف، ولم يختلف فيها عن عثمان ولا عن علي ولا عن عمر وابن مسعود وأنس. واختلفت الرواية فيها عن عمر، فروى الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: أتانا كتاب عمر ونحن بخانقين، إن الأهلة
هو
بعضها أكثر من بعض.
مثنى
بخانقين
نعم
مثنى،
يا اسم مدينة
يعني بخانقين.
أظن هكذا. نعم
قال: ونحن بخانقين.
مش احنا عندنا أجنى دين وأجنى دين؟ أظنها تجوز يعني.
هي تقريبا بلدة بالعراق يعني.
نعم
فقال: إن الأهلة بعضها أكثر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان أنهما رأياه بالأمس. وهذا مذهب عثمان وعلي وابن عمر، وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم إلا عبد الملك بن حبيب عندنا، فإنه قال فيها بالرواية الثانية عن عمر. وهي رواية رواها القطان وابن مهدي ووكيع وغيرهم عن الثوري عن مغيرة عن سماك عن إبراهيم قال: بلغ عمر بن الخطاب أن قوما رأوا الهلال بعد زوال الشمس فأفطروا، فكتب إليهم يلزمهم وقال: إذا رأيتم الهلال نهارا قبل زوال الشمس فأفطروا، وإذا رأيتموه بعد الزوال فلا تفطروا. وبهذا قال سفيان الثوري وأبو يوسف، وقال أبو حنيفة ومحمد في ذلك برواية سفيان عن عمر. وبه قال الأوزاعي والليث بن سعد وأحمد وإسحاق وأبو ثور. ورواية الأعمش عن شقيق أبي وائل أصح عن عمر، لأنها متصلة، وإبراهيم النخعي لم يدرك عمر. قال: حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى قال: حدثنا عبيد الله بن محمد قال: حدثنا البغوي قال: حدثنا سعد بن الجعدي قال: حدثنا زهير بن معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة قال: كتب إلينا عمر ونحن بخانقين: إن الأهلة بعضها أكثر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان مسلمان أنهما رأياه بالأمس. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا محمد بن عبد السلام قال: حدثنا محمد بن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل قال: أتانا كتاب عمر بن الخطاب ونحن بخانقين: إن الأهلة تختلف، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان من المسلمين أنهما رأياه بالأمس. قال أبو عمر: وفي حديث الأعمش هذا نهارا لم يخص فيه قبل الزوال ولا بعده. ومن ذهب مذهب الثوري وأبي يوسف قال إنه حديث مجمل، وحديث إبراهيم حديث مفسر، فهو أولى أن يقال به. قالوا: إذا رؤي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية، وإذا رؤي الهلال بعد الزوال فهو للقابلة. وإلى هذا ذهب عبد الملك بن حبيب، وبه كان يفتي بقرطبة. وأما قول مالك: من رأى هلال رمضان وحده فهو يصوم، لا ينبغي له أن يفطر وهو يعلم أن ذلك اليوم من رمضان. ومن رأى هلال شوال وحده فإنه لا يفطر، لأن الناس يتهمون على أن يفطر منهم من ليس بمأمون. فلا أعلم خلافا في هلال رمضان أنه من رآه يلزمه الصوم، إلا عطاء بن أبي رباح فإنه قال: لا يصوم وحده ولا يفطر وحده وإن رآه. واتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم في من رأى هلال رمضان وحده أنه يصوم، وهو قول الثوري والحسن بن حي وأحمد بن حي وهو قول الثوري والحسن 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 هو قول الثوري والحسن والحسن نعم، وهو قول الثوري والحسن بن حي وأحمد بن حنبل، لا يسعه عندهم غير ذلك، وهو قول أبي ثور. واختلفوا في هلال شوال يراه الرجل وحده، فقال مالك وأبو حنيفة لا يفطر، وهو قول أحمد بن حنبل. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كره لمن رأى هلال شوال وحده أن يفطر.
هلال
وقال الشافعي
شوال
أنه كره لمن رأى
وحده.
هلال شوال، نعم، أنه كره لمن رأى هلال شوال وحده أن يفطر. وقال الشافعي يفطر الذي رأى هلال شوال وحده إذا لم يشك فيه، فإن شك أو خاف أن يتهم لم يأكل، وهو قول أبي ثور. قال ولا يسعه أن يصوم، فإن خاف التهمة اعتقد الفطر وأمسك عن الأكل والشرب. وقال مالك من رأى هلال رمضان وحده فأفطر عامدا كان عليه القضاء والكفارة. وقال أبو حنيفة عليه القضاء ولا كفارة عليه للشبهة، وهذا قول أكثر الفقهاء. قال أبو عمر لم يذكر مالك في موطئه حكم إشهاده على هلال رمضان، وذكره غير واحد من أصحابه عنه، ولم يختلف
وبالنسبة
قوله.
لل اللهم صل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام.
لأسماء الشهور وشعبان ورمضان فقط الممنوع من الصرف، والله أعلم. وأما الباقي فمصروف، محرم، صفر، ربيع أول، ربيع ثاني، جمادة الأولى، الثانية، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة، مصروف يلون، نعم،
نعم،
إلا إذا
جزاكم الله
أضيف فيكسر فقط.
قال أبو عمر لم
جزاكم الله.
يذكر مالك في موطئه حكم إشهاده على هلال رمضان، وذكره غير واحد من أصحابه عنه، ولم يختلف قوله وقول أصحابه أنه لا يجوز على شهادة رمضان أقل من رجلين عدلين وهلال شوال وسائر الأحكام. وقال الشافعي فيما ذكره عنه المزني إن شهد على هلال رمضان شاهد واحد عدل رأيت أن أقبله للأثر الذي جاء فيه. قال والقياس أن لا يقبل فيه إلا شهادة عدلين. قال وأما هلال الفطر فلا يقبل فيه إلا عدلان. والذي ذكر المزني عن الشافعي في قبول شهادة الواحد في هلال رمضان هو قول الكوفيين وابن المبارك وأحمد. وقال إسحاق لا يقبل في هلال رمضان وشوال إلا عدلان، في هلال رمضان وشوال إلا عدلان. وقال أبو بطين عن الشافعي ولا يصام رمضان ولا يفطر منه بأقل من عدلين حرين لسائر الحقوق. وقال أبو حنيفة أصحابه إذا كان في السماء علة قبلت شهادة رجل عدل في هلال رمضان. قالوا وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا كان في السماء علة قبلت شهادة رجل عدل في هلال رمضان. و ده تكرار
ما هو؟
رمضان الفقرة
قالوا وإن لم تكن
وإن
في
لم تكن
السماء علة. لا، هذه
قبلت شهادة
الصورة
رجل،
المقابلة.
لكن قال قبلت شهادة رجل عدل في هلال رمضان، نفس الأمر.
يعني الفقرتان 84 مكررتان، يعني نعم مكررتان، لكن
84
84
و85
مكملة ل 83، 85 مكررة، نعم.
84 و85
وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا كان في السماء علة، هذه الحالة الأولى، قبلت شهادة رجل عدل في هلال رمضان، تمام. قالوا وإن لم تكن في السماء علة، هذه الحالة المقابلة لها وهي الأخرى، يعني الثانية، قبلت شهادة وإن لم تكن في السماء علة لم تقبل إلا شهادة عدلين. قالوا وإن لم تكن في السماء علة لم تقبل إلا شهادة عدلين، هي الفقرة رقم
الفقرة 86،
86. وأما ما بينهما من 84 و85 فالله أعلم، يعني ما موضعهما من الكلام. نعم،
أحسن الله عليكم.
آمين.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا كان في السماء علة قبلت شهادة رجل عدل في هلال رمضان. قالوا: وإن لم تكن في السماء علة لم
وهل
تقبل
يمكن
إلا
مثلا
شهادة
له
عدلين.
انه يدخل كلاما طويلا مثلا بينه وبينه في كتاب التمهيد للامام ابن عبد البر ايضا، يقول ايه؟ وقال ابو حنيفه واصحابه في رؤيه هلال رمضان: شهاده رجل واحد عدل اذا كان في السماء عله، وإن لم يكن في السماء علة لم يقبل إلا شهادة العامة. هذا بالنسبة للإيه؟ لثبوت رمضان. ثم قال: ولا يقبل في هلال شوال وذي الحجة إلا شهادة عدلين يقبل مثلهما في الحقوق، وإن كان في السماء علة. لكنه هنا يعني لم يتكلم بعد عن مسألة الإيه؟ هلال شوال، سيبدأ فيها بعد قليل، ولم يتعرض لهلال ذي الحجة ما أورده هنا مع الإيه؟ مع الكلام. الفرق الوحيد الآن فيما نقلناه أنه هناك يقول لم يقبل إلا شهادة العامة، وهنا يقول لم تقبل إلا شهادة عدلين. لم تقبل إلا شهادة عدلين.
شهادة العامة يعني مجموع الناس.
الجم الغفير، يعني الجم الغفير. يعني الناس تواتر، توارد الكثير، إن كان في السماء علة قبل شاهد، وإن لم يكن لم يقبل إلا الجم الغفير. يعني كثير كثير، إلا من جمع كثير.
جزاكم الله خير.
اللهم آمين وجزاكم. فهو موضع لا شك يحتاج للتحرير، لأنه حتى في كتاب تحقيق الخلاف والكتاب الجامع فنفس الأمر. تحقيق الخلاف هذا كتاب ابن الجوزي يحكي فيه أيضا قول الأحناف كما في التمهيد. نعم.
قال رحمه الله: وهذا قول داود وطائفة من أصحاب الظاهر. وقال الثوري والأوزاعي والليث والحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن كقول مالك: يقبل في الشهادة على هلال شوال عدلان في الصحو والغيم، ولا يقبل أقل من عدلين. وهو قول الشافعي. قال أبو عمر: حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاز شهادة الأعرابي وحده في هلال رمضان مختلف فيه، فمنهم من أسنده وأكثرهم أرسله عن عكرمة. كذلك رواه الثوري وجماعة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وهو قول أكثر الفقهاء. ورواه زائدة بن قدامة والوليد بن ثور وحماد بن سماك عن حماد عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا. ورواه ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال: تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بالصيام. واختلف العلماء في حكم هلال رمضان أو شوال، أو شوال يراه أهل بلد دون غيرهم. فكان مالك فيما رواه عنه ابن القاسم والمصريون: إذا ثبت عند الناس أن أهل بلد رأوه فعليهم القضاء لذلك اليوم الذي أفطروه، وصيامه غيرهم وصيامه غيرهم برؤية صحيحة، ولو صامه غيرهم.
فكان مالك فيما رواه عنه ابن القاسم والمصريون: إذا ثبت عند الناس أن أهل بلد رأوه إذا ثبت عند الناس أن أهل بلد رأوه فعليهم القضاء لذلك اليوم الذي أفطروه. وصامه غيرهم برؤية صحيحة. صحيح؟
قد تكون
هم أفطروه وأهل تلك البلد صاموه. تمام؟
برؤية صحيحة لأن عليهم القضاء،
من الذين عليهم
فأثبت
القضاء؟
صحة
على
وأثبت
البلد
صحة
الأولى.
الرؤية. نعم،
نعم.
أنهم أفطروا يوم من رمضان
نعم.
وصامه غيرهم برؤية صحيحة.
نعم.
نعم، أحسن الله إليك.
آمين جميعا.
قال: وهو قول الليث والشافعي والكوفيين وأحمد، وروى المدنيون عن مالك، وهو قول المغيرة وابن دينار وابن الماجشون، أن الرؤية لا تلزم غير أهل البلد الذي وقعت فيه، إلا أن يكون الإمام يحمل الناس على ذلك. أما اختلاف الأعمال والسلاطين فلا، إلا في البلد الذي رأى فيه، أو إلا في البلد الذي رؤي فيه الهلال، وفي عمله هذا بمعنى قولهم. وروي عن ابن عباس أنه قال لكل قوم رؤيتهم، وبه قال عكرمة والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله، وإليه ذهب ابن المبارك وإسحاق بن راهويه وطائفة. قال أبو عمر: حجة من قال بهذا القول ما أخبرنا به أبو محمد عبد الله بن محمد، قال حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث، قال حدثنا موسى بن إسماعيل، قال حدثنا إسماعيل بن جعفر، قال حدثني محمد بن أبي حرملة، قال أخبرني قريب أن أم الفضل بنت حارث بعثته إلى معاوية في الشام، قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها، فاستهل رمضان وأنا بالشام، فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ قلت: رأيته ليلة الجمعة. قال: أنت رأيته؟ قلت: نعم، رآه الناس وصاموا وصام معاوية. قال: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصومه حتى نكمل الثلاثين أو نراه. فقلت: أفلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن أسد، قال حدثنا حمزة بن محمد بن علي، قال حدثنا أحمد بن شعيب النسوي، قال أخبرنا علي بن حجر، قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر، قال حدثنا محمد بن أبي حرملة، قال أخبرني قريب أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها، فاستهل علي هلال رمضان وذكر رمضان، الحديث سواء كما تقدم لأبي بكر. قال أبو عمر: قد أجمعوا أنه لا تراعى الرؤية فيما أخر من البلدان، فيما
وعلي هنا
أخر.
علي بن حجر.
قال أبو عمر: قد أجمعوا أنه لا تراعى الرؤية فيما أخر من البلدان كالأندلس من خراسان، وكذلك كل بلد له رؤيته إلا ما كان كالمصر الكبير وما تقاربت أقطاره من بلاد المسلمين، والله أعلم. فيما أخر، صحيح شيخنا؟ فيما تباعد من
أو فيما تأخر، يعني معناه أنه بعيد يخرج عن اعتبار القطر الواحد أو المصر الكبير. نعم، فمعناه تباعد.
قال رحمه الله: أما قول مالك في الناس يصومون يوم الفطر لرؤيته من رمضان، فيأتيهم الثبت أن هلال شوال قد رؤي البارحة، أو هلال رمضان قد رؤي قبل أن يصوم يوم أو بيوم، وأن يومهم ذلك يوم الفطر 31 يوما، فإنهم يفطرون ذلك اليوم أي ساعة جاءهم الخبر، غير أنهم لا يصلون صلاة العيد إن كان ذلك جاءهم بعد زوال الشمس. وقد مضى مال العلماء في معنى ما ذكر إلا في صلاة العيد، فإن الفقهاء اختلفوا في ذلك. فمذهب مالك الذي لا خلاف فيه عنه وعن أصحابه أنه لا تصلى صلاة العيد في غير يوم العيد ولا في يوم العيد بعد زوال الشمس. واختلف قول الشافعي في هذه المسألة، فمرة قال بقول مالك: لا تصلى صلاة العيد بعد الزوال، واختاره المزني، وقال: إذا لم يجز أن تصلى في يوم العيد بعد الزوال، فاليوم الثاني أبعد من وقتها وأحرى ألا تصلى فيه.
يعني فاتت.
وعن الش... نعم.
نعم.
قال وعن الشافعي رواية أخرى أنها تصلى في اليوم الثاني ضحى، وقال البويطي عنه: لا تصلى بعد إلا إن ثبت في ذلك حديث. قال أبو عمر: لو قضيت صلاة العيد بعد خروج وقتها لأشبهت الفرائض، وقد أجمعوا في سائر السنن أنها لا تقضى، فهذه مثلها. وأما أبو حنيفة وأصحابه فقد ذكر الطحاوي قال: كان ابن أبي عمر يحكي أن أبا حنيفة كان يقول: إذا لم تدرك صلاة العيد حتى تزول الشمس لم تصلى بعد. وقال أبو يوسف في الإملاء: إذا فاتتهم الصلاة يوم العيد بزوال الشمس صلاها بها إمامهم من الغد ما بينهم وبين الزوال، فإن لم يفعل لم يصلي بعد هذا، فإن لم يفعل لم يصلي بعد هذا في الفطر. وأما في الأضحى فيصليها بهم في اليوم الثالث. وقال ابن سماعة مثل ذلك عن محمد بن الحسن ولم يذكر خلافه. وقال الثوري: في الفطر يخرجون من الغد. وقال أحمد: يخرجون في الغد. وقال الحسن بن حي: لا يخرجون في الفطر ويخرجون في الأضحى. قال أبو عمر: لأن الأضحى أيام عيد وهي صلاة عيد، وليس للفطر صلاة عيد إلا واحد، فإذا لم تصل فيه لم تقض في غيره، لأنها ليست بفريضة فتقضى. وقال الليث بن سعد: يخرجون في الفطر والأضحى من الغد. وقال الأوزاعي: إذا شهد على رؤية هلال شوال بعد الزوال أنهم رأوه بالأمس أفطر الناس، ولو كان ذلك قبل مغيب الشمس بيسير.
إذا شهد
نعم.
نعم
إذا شهد على رؤية هلال شوال بعد الزوال أنهم رأوه بالأمس أفطر الناس، ولو كان ذلك قبل مغيب الشمس بيسير، وخرجوا إلى مصلاهم من الغد. والحجة لمن قال إنها تصل من الغد. نعم شيخ.
نعم نعم
نعم. والحجة لمن قال إنها تصلى من الغد حديثه شيم وغيره عن أبي بشر عن أبي عمير بن أنس عن عمومة أمه من الأنصار أنهم حدثوه قال: أغمي علينا هلال شوال فأصبحنا صيام، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوه بالأمس، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الناس أن يفطروا من يومهم ويخرجوا لصلاتهم من الغد. قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثني شعبة قال حدثني أبو بشر عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له أن قوما رأوا الهلال وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يفطروا بعدما ارتفع النهار وأن يخرجوا إلى العيد الغد. قال رحمه الله: باب من أجمع الصيام قبل الفجر. ذكر فيه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر. وعن ابن شهاب عن عائشة وحفصة مثل ذلك. قال أبو عمر: روى ابن القاسم وغيره عن مالك قال: لا يصوم إلا من بيت من الليل. قال: ومن أصبح لا يريد الصيام ولم يصب شيئا من الطعام حتى تعالى النهار ثم بدا له أن يصوم لم يجز له صيام ذلك اليوم. وقال مالك: من بيت الصيام أول ليلة من رمضان أجزأه ذلك عن سائر الشهر. وقال مالك: من كان شأنه صيام يوم من الأيام لا يدعه فإنه لا يحتاج إلى التبييت لما قد أجمع عليه من ذلك، أو لما قد أجمع عليه من ذلك. أجمع
من كان شأنه يبقى أجمع، وأجمع
لما قد
بمعنى
أجمع
عزم
عليه من
يعني،
ذلك.
فأجمعوا أمركم. نعم، وأجمع، الإجماع يأتي بمعنى العزم، وده ممكن للواحد وللجماعة، ويأتي بمعنى الاتفاق، وهذا لا يكون إلا من الجماعة. فكأنه يقول يعني من كان شأنه صيام يوم من الأيام، معناه أنه هو يعني عنده عزم، عنده جمع نية، نعم، على المجموع، وإن لم إيه؟ وإن لم يبيت لهذا اليوم خاصة.
أحسن
نعم.
الله إليك.
جميل.
نعم. قال: ومن قال لله علي أن أصوم شهرا متتابعا فصام أول يوم بنية ذلك أجزأه ذلك عن باقي أيام الشهر. ومذهب الليث في هذا كله كمذهب مالك. وقال الشافعي: لا يجزئ كل صوم واجب من رمضان أو نذر أو غيره إلا
كله
بنية قبل الفجر. لا يجزئ كل صوم
أمم
لا يجزئ
يعني
كله.
الصوم الواجب أيا كان نوعه لا يقع مجزئا كافيا إلا إذا بيت فيه صاحبه النية، بخلاف التطوع فلا يحتاج فيه إلى التبييت، بيت أو نوى قبل الزوال أجزأ.
وقال الشافعي: لا يجزئ كل صوم واجب من رمضان أو نذر أو غيره إلا بنية قبل الفجر، ويجزئ التطوع أن ينويه قبل الزوال. وقال الثوري:
ويجزئ التطوع، ويجزئ التطوع، والتطوع صحيح برضو، ويجزئ التطوع نية قبل الزوال. نعم، النية قبل الزوال. نعم.
قال: وقال الثوري: في صوم رمضان يحتاج أن ينويه من الليل كل أيامه. وقال الثوري: في صوم التطوع إذا نواه في آخر النهار أجزأه. قال: وقال إبراهيم: له أجر ما استقبل، وهو قول الحسن بن حي. وقال أبو حنيفة وأصحابه إلا جفر: لا يجوز صيام رمضان إلا بنية كل يوم محدودة، ويجوز له أن ينويه قبل الزوال وإن لم ينوه من الليل، وهو قول الأوزاعي. وقال الوليد بن مزيد أو ابن إيه مزيد نقرأ مزيد
الوليد نعم، مزيد نعم.
وقال الوليد بن مزيد: قلت للأوزاعي: رجل صام يوما من آخر شعبان تطوعا، ثم تبين له بعد ذلك أنه من رمضان، أيجزئ ذلك عنه من شهر رمضان؟ قال: نعم، وقد وفق لصيامه. وقال جفر: يجزئ صوم رمضان بغير نية. قال: ولو نوى فيه الإفطار إلا أنه أمسك عما يمسك عنه الصائم أجزأه الصوم، إلا أن يكون مسافرا أو مريضا يعذر في الإفطار، فلا يجوز إلا أن ينويه من الليل. وحجته أنه كما لا يجزئ أن يصوم أحد من شعبان أو غيره صوما يستقبل به رمضان، كذلك لا يكون صيام رمضان عن غيره، لأنه وقت لا يصح فيه غيره. ولم يختلف عن مالك وابن القاسم أن المسافر يبيت كل ليلة في شهر رمضان، وأنه لا يجزئه الصيام في السفر إلا إن بيته من الليل. قال أبو عمر: روى الليث بن سعد عن يحيى بن أيوب، وروى ابن وهب عن ابن لهيعة ويحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. قال أبو عمر: لم يخص في هذا فرضا ولا سنة من نفل، وهذا حديث فرض في إسناده، ولكنه أحسن ما روي مرفوعا في هذا الباب. والاختلاف في هذا الباب عن التابعين اختلاف كثير، ولم يختلف عن ابن عمر ولا عن حفصة أنهما قال: لا صيام إلا لمن ولم يختلف نعم ولم يختلف عن ابن عمر ولا عن حفصة أنهما قال: لا صيام إلا لمن نواه قبل الفجر. وروي عن ابن عباس وعلي وابن مسعود وحذيفة وأنس أنهم أجازوا في التطوع أن ينويه بالنهار قبل الزوال. وروي عن عائشة فيه حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي أهله ويقول: هل عندكم من طعام؟ فإن قالوا لا، قال: وأنا إذا صائم. رواه طلحة بن يحيى ابن طلحة ابن عبيد الله فاختلف عليه فيه. فرواه عنه طائفة عن مجاهد عن عائشة، وطائفة روته عنه عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين. ومنهم من لا يقول فيه إذا، ويقول: فأنا صائم. وتأولوا فيه.
يبقى الأولى
قال
فأنا
البخاري:
إذا صائم ليست بالواو وإنما الفاء يعني. نعم.
نعم. نعم. وتأولوا فيه. نعم. قال البخاري: قالت أم الدرداء: كان أبو الدرداء يقول: هل عندكم طعام؟ فإن قلت لا، قال: فإني صائم. وقال: وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة. قال رحمه الله: باب ما جاء في تعجيل الفطر. ذكر
حسبك
فيه
اش خزر يعني، حتى لا نتعبك،
الله يكرمك،
جزاك الله خير، بارك الله في صحتك،
جزاكم مثله،
وكتب
اللهم امين يا
أجرك.
رب اياكم، اللهم امين.
تفضل شيخ مصطفى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم شيخنا الكريم.
آمين أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، بإسناد فضيلتكم إلى المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله: باب ما جاء في تعجيل الفطر. ذكر فيه مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. وعن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وقد ذكرناه مسندا في التمهيد. وفي هذا فضل تعجيل الفطر وكراهة تأخيره وفي هذا فضل تعجيل الفطر وكراهة تأخيره ثم أردف نعم وكراهة تأخيره
فضل تعجيل الفطر وكراهة تأخيره، لأن كراهة معطوف على فضل، لا
نعم
يجوز أن توقف في هذه الحالة على كلمة تعجيل. نعم
أحسن الله عليك. ثم أردف ذلك بما أوضح به التعجيل، فروي عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان فروي عن ابن شهاب فروى عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود قبل أن يفطرا ثم يفطرا بعد الصلاة، وذلك في رمضان. ورواية معمر لهذا الحديث عن ابن شهاب بخلاف هذا اللفظ. ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عمر وعثمان كانا يصليان المغرب في رمضان قبل أن يفطرا. وقد روي عن ابن عباس وطائفة أنهم كانوا يفطرون قبل الصلاة. وروى الثوري عن طارق بن عبد الرحمن عن ابن المسيب قال: كتب عمر إلى أمراء الأجناد ألا تكونوا مسرفين بفطركم ولا منتظرين بصلاتكم اشتباك النجوم. وروى محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، لأن اليهود يؤخرون. قال أبو عمر: أجمع العلماء على أنه إذا حلت صلاة المغرب فقد حل الفطر للصائم فرضا وتطوعا، وأجمعوا أن صلاة المغرب من صلاة الليل، والله عز وجل يقول: وأتم الصيام إلى الليل. قال: حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا أحمد بن زهير ومحمد بن إسماعيل قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا هشام بن عروة قال: أخبرني أبي قال: سمعت عاصم بن عمر بن الخطاب يحدث عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. قال رحمه الله: باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنبا في رمضان. ذكر فيه مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن أبي يونس مولى عائشة عن عائشة أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب: وأنا أسمع يا رسول الله، إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام. فقال صلى الله عليه وسلم: وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام، فأغتسل وأصوم. نعم أحسن الله إليك. قال: أنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم. فقال له الرجل: يا رسول الله، إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. سقط ليحيى في هذا الحديث عن
أخشاكم لله وأعلمكم ماشي نعم بما أتقى
وأعلمكم أم وأعلمكم
ما هو أن أكون أنا أخشاكم، فهي منصوبة على أنها خبر الكون، وأعلمكم معطوفة عليها فتكون منصوبة كذلك.
نعم أحسن الله إليك. سقط ليحيى في هذا الحديث عن عائشة كذلك، رواه عنه عبيد الله ابنه، وذكر ابن وضاح فيه عائشة كما رواه سائر الرواة عن مالك. وذكر مالك أيضا عن عبد ربه بن سعيد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة أم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم. قال أبو عمر الآثار متفقة عن عائشة وأم سلمة وغيرهما بمعنى ما ذكره مالك عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما أعلم خلافا في ذلك إلا ما يروى عن أبي هريرة وهو قوله من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم، وقد وقف على ذلك ما حال فيه على غيره وسنذكره بعد إن شاء الله. قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا ما حال فيه على غيره وسنذكره بعد إن شاء الله.
أظنها أحال، لأنه رضي الله عنه أرضاه قال حدثني بهذا فلان، وذكر بعض الصحابة أذكر تقريبا أسامة بن زيد أو نحو هذا. نعم.
وقد وقف على ذلك ما أحال فيه على غيره وسنذكره بعد إن شاء الله. قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو عن يحيى بن جدعة قال سمعت عبد الله بن عمرو القارئ يقول قال سمعت أبا هريرة يقول لا ورب هذا البيت ما أنا قلته، من أدركه الصبح وهو جنب فلا يصوم محمد ورب الكعبة قاله. وروى الليثي عن عقيل عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه احتلم ليلا فاستيقظ قبل أن يطلع الفجر ثم نام قبل أن يغتسل فلم يستيقظ حتى أصبح. قال فلقيت أبا هريرة حين أصبحت فاستفتيته في ذلك فقال أفطر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالفطر إذا أصبح الرجل جنبا. قال عبد الله بن عبد الله بن عمر فجئت عبد الله بن عمر فذكرت الذي أفتاني به أبو هريرة فقال إني أقسم بالله لئن أفطرت لأوجعن متنيك، فإن بدا لك أن تصوم يوما آخر فافعل. اختلف عن ابن شهاب في اسم ابن عبد الله بن عمر هذا، فقيل عبد الله بن عبد الله بن عمر وقيل عبيد الله بن عبد الله بن عمر، وكان ما يروي كلاهما ثقة ثبت. قال أبو عمر روي عن أبي هريرة أنه رجع عن هذه
في فقرة 65. أخبرنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو عن يحيى ابن جعدة.
نعم أحسن الله لك.
اللهم أمين يا رب وليك.
قال أبو عمر روي عن أبي
هريرة اختلف عن ابن شهاب في اسم ابن عبد الله ابن عمر هذا، فقيل عبد الله ابن عبد الله ابن عمر وقيل عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر، وكان ما يروي كلاهما
ثقة ثبت.
ثقة ثبت ديت ما فيش منها مشكلة، لكن ما معنى ما يروي؟ وكان ما يروي كلاهما
الرواية عنهم يعني
إلا أن تكون يعني وكان، بس ما تجيش يروي. يبدو لك فيها شيء يا شيخ عزة؟ لأنها موضعها يعني.
نعم شيخ.
طيب ماشي. يعني غريبة، وقيل عبيد الله بن عبد الله ابن عمر وكان ما يروي كلاهما ثقة ثبت، يعني ما يروي هذه يعني غريبة.
الرواية عنهم صحيحة يعني شيخنا؟ يعني هذا ما يظهر من الكلام، أو كلاهما ثقة؟
طيب، يعني احنا أشرنا إليها إشارة، والله المستعان.
أحسن الله إليكم.
آمين عليكم.
قال أبو عمر روي عن أبي هريرة أنه رجع عن هذه الفتوى إلى ما عليه الناس من حديث عائشة ومن وافقها. روى عبد الله بن المبارك عن ابن أبي ذئب عن سليمان بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أخيه محمد بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول: من احتلم أو واقع أهله ثم أدركه الفجر ولم يغتسل فلا يصم. قال: ثم سمعته نزع عن ذلك. وروى منصور عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أن أبا هريرة كف ذلك لحديث عائشة فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى محمد
كف ذلك ماشي تنفع تنفع نعم يعني كف عن قوله ذلك يعني
نعم سيدي. وروى محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه نزع أيضا. وأما اختلاف العلماء في هذا الباب فالذي عليه فقه جماعة الأمصار بالعراق والحجاز القول بحديث عائشة وأم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا ويصوم ذلك اليوم، وهو قول علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبي الدرداء وأبي ذر وعبد الله بن عمر وابن عباس، ومن الفقهاء أئمة الفتوى بالأمصار مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري والأوزاعي والليث وأصحابهم وأحمد وأبو ثور وإسحاق وابن علية وأبو عبيد وداود والطبري وجماعة أهل الحديث. وروي عن إبراهيم النخعي وعروة بن الزبير وطاووس أن الجنب في رمضان إذا علم بجنابته فلم يغتسل حتى يصبح فهو مفطر، وإن لم يعلم حين يصبح فهو صائم. وروي عن الحسن البصري وسالم بن عبد الله أنهما قال: يتم صومه ذلك اليوم ويقضيه يتم ذلك صومه. نعم سيد
مرفوع مثل يتم.
نعم أحسن الله لك. قال: يتم صومه ذلك اليوم ويقضيه إذا أصبح فيه جنبا. وقال إبراهيم النخعي في رواية: إن ذلك يجزئه في التطوع ويقضي في الفرض. وكان الحسن بن حي يستحب لمن أصبح جنبا في رمضان أن يقضي ذلك اليوم، وكان يقول: يصوم الرجل تطوعا وإذا أصبح جنبا فلا قضاء عليه. وكان يدعي على الحائض إذا أدرك الصبح ولم تغتسل أن تقضي ذلك اليوم. وذهب عبد الملك بن الماجشون في الحائض إلى نحو هذا المذهب، أنها إذا طهرت قبل الفجر ثم أخرت غسلها حتى تطلع الشمس فيومها يوم فطر، لأن غير طهرة وليست كالتي تصبح جنبا وصوم، لأن الاحتلام له الوضوء والحيض.
طيب لو تعيد هذه الفقرة.
فيومها يوم فطر.
وذهب عبد الملك.
حاضر. وذهب عبد الملك بن الماجشون في الحائض إلى نحو هذا المذهب، أنها إذا طهرت قبل الفجر ثم أخرت غسلها حتى تطلع الشمس فيومها يوم فطر، لأنها في بعضه غير طاهرة وليست كالتي تصبح جنبا فتصوم، لأن الاحتلام لا ينقض الوضوء والحيض ينقضه. قال أبو عمر: قول ابن الماجشون في التي تؤخر غسلها بعد طهرها قبل الفجر حتى يطلع الفجر ثم تغتسل بعد الفجر أن يومها يوم فطر، لأنها كانت في بعضه حائض غفلة شديدة، وكيف تكون في بعضه حائضا وقد كمل طهرها قبل الفجر، ولذلك أمرت بالغسل ولو لم تكن ما أمرت بالغسل بل هي طاهر فرطت في غسلها فحكمها وحكم الجنب سواء. وعلى هذا جمهور العلماء بالحجاز والعراق، وهو قول مالك وأصحابه حاشا عبد الملك، وقول الشافعي وأبي حنيفة وإسحاق وأحمد وأبي ثور وغيرهم. وإنما دخلت الشبهة فيه على ابن الماجشون لأن مالكا جعل لها إذا لم تفرط في الحيض من غسلها حكم الحائض، وأسقط عنها الصلاة إذا لم تدرك بعد غسلها من غير تفريط مقدار رقعة من وقتها، وقد ذكرنا من خالفه من العلماء في ذلك. وأما الصيام فالطهر فيه عند العلماء رؤيتها للنقاء ولا يرعون غسلها بالماء، فمن طلع بها الفجر طاهرا لزمها صوم ذلك اليوم، لأن الصوم ليس من شرطه الاغتسال. قال أبو عمر: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصائم يصبح جنبا ما فيه غناء واكتفاء، عن قول كل أحد، ودل كتاب الله تعالى على مثل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا أبيح الجماع والأكل والشرب حتى يتبين الفجر فمعلوم أن الغسل لا يكون إلا بعد الفجر. وقد نزع بهذا جماعة من العلماء منهم ربيعة والشافعي وغيرهما. ومن الحجة أيضا في ذلك أن العلماء أجمعوا أن الاحتلام بالنهار لا يفسد الصيام. وفي حديث سمي عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، والحديث الطويل الذي فيه مراجعة مروان لأبي هريرة، وهو مذكور في التمهيد على وجهه بما فيه من المعاني من الفقه، ما يدل أن الشيء إذا تنوزع فيه رد إلى من يظن به أن يوجد عنده علم منه، وذلك أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بهذا المعنى. وفيه أن من كان عنده علم في شيء وسمع خلافه كان عليه إنكاره من ثقة سمع ذلك أو من غير ثقة حتى يتبين له صحة خلاف ما عنده. وفيه أن الحجة القاطعة عند الاختلاف فيما لا نص فيه من كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه اعتراف العالم بالحق وإنصافه إذا سمع الحجة، وهكذا أهل العلم والدين. وقد ذكرنا في التمهيد وجوها غير هذه من توجيه الحديث. قال أبو عمر: قد ثبت أن أبا هريرة لم يسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلف عليه في من أخبره بذلك. ففي رواية الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه قال: حدثني الفضل بن عباس، رواه معمر وغيره عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن. وكذلك رواه جعفر بن ربيعة عن عراك بن عبد الرحمن بن مالك عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. وروى المقبوري عن أبي هريرة قال: حدثنيه ابن عباس، ورواه عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده عن عائشة، وقال: فأخبرت أبا هريرة فقال: هن أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منا. حدثني بذلك أسامة بن زيد. ذكره النسائي عن جعفر بن مسافر عن ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن، وقد ذكرته بإسناده في التمهيد. ثم قال عن مالك
باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم.
نعم.
مالك عن زيد بن أسلم.
حاضر يا سيدنا دكتور واحدة، عندي النسخة دي خلاف الثانية، خلاف التي
اقرأ من نسختنا. عندك نسخة ورقية يعني؟
لا، ليست ورقية، ولكن على الجهاز، ولكن غير
استويات فتبقى من نسختنا أفضل يعني.
لا. ممكن أشيخنا رقم الصفحة اللي هي التي تطلع منها 53. حاضر إن شاء الله أقرأ. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم.
دي اللي هي دار الكتب العلمية،
النسخة الوقفية تقريبا ليست محققة، ولكن هي مشكولة.
ولا عليها بيانات؟
لا، ثمانية أجزاء.
في أول صفحة من الكتاب.
حاضر يا شيخنا، دقيقة واحدة. لا، بداية الكتاب على طول. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما. قال أبو عمر: يوسف بن عبد الله. لا، ما فيش. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم. مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا قبل امرأته وهو صائم في رمضان فوجد من ذلك وجدا شديدا فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك فدخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها فأخبرتها أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم فرجعت فأخبرت زوجها بذلك فزاده ذلك شرا وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يحل لرسوله صلى الله عليه وسلم أو الله يحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء. ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لهذه المرأة فأخبرته أم سلمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك فقالت قد أخبرتها فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك شرا وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يحل لرسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده. قال أبو عمر هذا الحديث مرسل عند جميع رواة الموطأ عن مالك والمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم صحيح من حديث عائشة وحديث أم سلمة وحفصة رضي الله عنهم. وحديث عائشة عند مالك مسند من حديث هشام عن أبيه عن عائشة ومرسل أيضا على ما ذكرنا. وفيه من الفقه أن القبلة للصائم جائزة في رمضان وغيره شابا كان أو شيخا على عموم الحديث وظاهره، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل للمرأة هل زوجك شيخ أو شاب، ولو ورد الشرع بالفرق بينهما لما سكت عنه عليه السلام، لأنه المنبئ عن الله عز وجل مراده من عباده. وأظن أن الذي فرق بين الشيخ في القبلة للصائم والشاب ذهب إلى قول عائشة وأيكم أملك لإربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثها عنه أن إنه كان يقبلها وهو صائم صلى الله عليه وسلم، يعني أملك لنفسه وشهوته. والدليل أن الشيخ والشاب عندهما في ذلك سواء، وأن قولها إنما خرج على الإشفاق والاحتياط في ذلك ما ذكره مالك عن أبي النضر عن عائشة بنت طلحة أنها كانت عند عائشة أم المؤمنين فدخل عليها زوجها عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر وهو صائم، فقالت عائشة ما يمنعك أن تدنو من أهلك وتقبلها وتلاعبها؟ فقال أقبلها وأنا صائم. فقالت نعم. وقد أجمع العلماء على أن من كره القبلة لم يكرهها لنفسها، وإنما كرهها خشية ما تحمل إليه من الإنزال، وأقل ذلك المزي. لم يختلفوا في أن من وأقل ما تحمل إليه من الإنزال. نعم شيخ.
أو عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. وأقل ذلك المزي. لم يختلفوا في أن من قبل وسلم من قليل ذلك وكثيره فلا شيء عليه. وممن قال بإباحة القبلة للصائم عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وأبو هريرة وابن عباس وعائشة، وبه قال عطاء والشعبي والحسن وهو قول أحمد وإسحاق وداود، وقال أبو حنيفة وأصحابه لا بأس بالقبلة للصائم إذا كان يأمن على نفسه. قال وإن قبل وأمنى فعليه القضاء ولا كفارة عليه، وهو قول الثوري والحسن بن حي والشافعي، وكلهم يقول من قبل من قبل فأمنى فليس عليه غير القضاء. وقال ابن علي لا تفسد القبلة الصوم إلا أن ينزل أو إلا أن ينزل الماء الدافق. قال أبو عمر لا أعلم أحدا رخص في القبلة للصائم إلا وهو يشترط السلامة مما يتولد منها، وأن من يعلم أنه يتولد عليه منها ما يفسد صومه وجب عليه اجتنابها، ولو قبل فأمزى لم يكن عليه شيء عند الشافعي وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي وابن علي. وأما أحمد والشافعي فلا يريان الكفارة إلا على من جامع فأولج أو أنزل ناسيا عند أحمد، وعند الشافعي عامدا، وسيأتي هذا المعنى في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله. وقال مالك لا أحب للصائم أن يقبل، فإن قبل في رمضان فأنزل فعليه القضاء والكفارة، وإن قبل فأمزى فعليه القضاء ولا كفارة عليه. احنا في التمهيد ما في هذا الحديث من ايجاب العمل نعم. وقد أوضحنا في التمهيد ما في هذا الحديث من إيجاب العمل بخبر الواحد، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرتيها، وذكرنا الآثار المتصلة في هذا الباب من طرق في التمهيد، وهي كلها تبيح القبلة للصائم. قال رحمه الله: باب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم. ذكر فيه مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم تقول: وأيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمر: قد ذكرنا هذا الحديث من طرق على عائشة كلها صحيحة في التمهيد، منها ما حدثناه عبد الوارث قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن عبيد الله بن عمر قال سمعت القاسم بن محمد يحدث عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني في رمضان وهو صائم. ثم تقول عائشة: وأيكم كان أملك لإربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه سفيان بن عيينة والثوري
كان أملك
وأيكم كان أملك لإربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه سفيان بن عيينة والثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عائشة. ورواه الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة عن عائشة ورواه الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة عن عائشة رضي الله عنها. ورواه ابن شهاب عن عروة وأبي سلمة عن عائشة كلهم بمعنى واحد. وقد مر في هذا الباب قبل هذا معناه. وذكر مالك في هذا الباب عن هشام بن عروة قال: عروة بن الزبير: لم أرى القبلة للصائم تدعو إلى خير. وعن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن عباس نعم أحسن الله إليكم وعن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن عباس سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب. وذكر عن نافع أن عبد الله بن عمر كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم. قال أبو عمر: وممن كره القبلة للصائم ابن مسعود وابن عباس. روى فضيل بن مرزوق عن عطية عن ابن عباس في القبلة للصائم قال: إن عروق خصيتين معلقة بالأنف، فإذا وجد الريح تحرك ودعا إلى ما هو أكثر، والشيخ أملك لإربه. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن سليمان الأحولي قال: جاء رجل شيخ إلى ابن عباس يسأله عن القبلة وهو صائم فرخص له، وجاءه شاب فنهاه. قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن عيينة عن عبد الله بن أبي يزيد قال: سمعت ابن عباس يقول: لا بأس بها إذا لم يكن معها غيرها. قال أبو عمر: لم يأخذ مالك بقول ابن عباس في ذلك لأنه كرهها للشيخ والشاب. وذهب فيه
كلمة إن عروق الخصيتين. نعم
أحسن الله عليك. قال أبو عمر: لم يأخذ مالك بقول ابن عباس في ذلك لأنه كرهها للشيخ والشاب. وذهب فيه مذهب ابن عمر وهو شأنه في الاحتياط رد الله عنه. مذهب ابن عمر
نعم
مالك يعني رضي الله عنه. وذهب فيها مذهب ابن عمر وهو شأنه في الاحتياط رضي الله عنه. والأصل أن القبلة لم يكرهها من كرهها إلا لما يخشى.
الهاء تعود على ابن عمر يعني هو الذي كان يحتاط.
نعم. وهو شأنه في الاحتياط رضي الله عنه.
رخص ابن عباس وشدائد ابن عمر.
رضي الله عنه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والأصل أن القبلة لم يكرهها من كرهها إلا لما يخشى أن تولده على الصائم من التطرق إلى الجماع على كل صائم، وبالله التوفيق. قال: أخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا همام عن قتادة عن رزين بن كريم عن ابن عمر أنه سئل: ما للصائم لا يرفث ولا يقبل ولا يلمس؟ وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي: روى يونس بن عبيد عن رزيق أم رزين عن رزين نعم صحيح يا شيخنا مثل التي قبله عن رزين بن كريم السلمي عن ابن عمر أنه سئل مال الصائم من امرأته قال لا يقبل ولا يلمس ولا يرفث، عف صومك؟ فقال نعم. رزين بن كريم هذا رواه عنه يونس بن كريم وسعيد الجريري.
رزيق
في الهامش، نعم
رزيق،
نعم. فقال نعم رزيق بن كريم هذا رواه عن يونس ابن كريم وسعيد الجريري.
هي رزيق في الموضعين.
نعم أحسن الله عليك.
رزيق
ابن كريم السلمي
صلى الله عليه وسلم. نعم
رزيق ابن كريم السلمي أم السلمي؟
السلمي صحيح، ما فيش مشكلة إن شاء الله. طيب نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الصيام في السفر. ذكر في هذا الباب عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر فأفطر الناس، وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر وقال تقووا لعدوكم، وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: قال الذي حدثني لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب الماء على رأسه من العطش أو من الحر. ثم قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إن طائفة من الناس قد صاموا حين صمت. قال: فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكديد دعا بقدح فشرب فأفطر الناس. وذكر عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وذكر عن هشام بن عروة عن أبيه أن حمزة بن عمرو الأسلمية قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني رجل أصوم أفأصوم في السفر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وذكر عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يصوم في السفر. وذكر عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يسافر في رمضان ونسافر معه فيصوم عروته ونفطر نحن فلا يأمرنا بالصيام. قال أبو عمر: قوله وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون إنه من كلام ابن شهاب. وفيه دليل أن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسخا ومنسوخا. واحتج من ذهب إلى أن الفطر أفضل في السفر لأن آخر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ذكر الفطر بعد ذلك. لأنه آخر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر في السفر. نعم
آخر أو خبر. نعم
لأن تقريبا أيضا تمشي شيخنا، لأنه ذكر بعد ذلك الفطر في السفر لأن آخر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم
فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر في السفر. صحيح. نعم
نعم سيدنا أحسن الله عليكم. لأن آخر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر في السفر. ورواه معمر عن الزهري وقال فيه: قال الزهري: فكان الفطر آخر الأمرين. وفي هذا الحديث إباحة السفر في رمضان، وفي ذلك رد لقول من قال: من دخل عليه رمضان لم يجز له أن يسافر فيه إلا أن يصوم، لأنه قد لزمه صومه في الحضر، ولو دخل عليه رمضان في سفره كان له أن يفطر في سفره ذلك. وقد أوضحنا معنى هذا القول ومن قال به فيما بعد من هذا الكتاب. وفي هذا الحديث أيضا رد لقول من زعم أن الصيام في السفر لا يجزئ لأن الفطر عزيمة من الله تعالى. روي معنى ذلك عن عمر وابن عمر وأبي هريرة وعبد الرحمن بن عوف وابن عباس على اختلاف عنه وعن الحسن البصري مثله. وبه قال قوم من أهل الظاهر وأحاديث هذا الباب تدفع هذا القول وتقضي بجواز الصوم للمسافر إن شاء، وأنه مخير إن شاء صام وإن شاء أفطر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام في السفر وأفطر. وعلى التخيير في الصوم أو الفطر للمسافر جمهور العلماء وجماعة فقهاء الأمصار. وفيه أيضا رد لقول علي رضي الله عنه أنه من استهل عليه رمضان مقيما ثم سافر أنه ليس له أن يفطر، لقول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
وهذه الفقرة هي 46، إيضاح قوله في الفقرة 40: وقد أوضحنا معنى هذا القول ومن قال به فيما بعد من هذا الكتاب.
نعم.
نصحح بقى الهامش رقم 1، قال يأتي ذلك في الفقرة، وذكر 36، يبقى هي صحتها 46.
نعم أحسن الله عليك. والمعنى عندهم من أدركه رمضان مسافرا أفطر وعليه عدة من أيام أخرى، ومن أدركه حاضرا فليصمه. روى حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه قال من أدركه رمضان وهو مقيم ثم سافر لزمه الصوم، لأن الله تعالى يقول فمن شاهد منكم الشهر فليصمه. وبه قال عبيدة وسويد بن غفلة وأبو مجلز كذا قال أبو مجدز لا يسافر أحد في رمضان فإن سافر ولا بد فليصم. وقوله مردود لسفر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان وإفطاره فيه. واختلف العلماء في فطر رسول الله صلى الله عليه وسلم المذكور في هذا الحديث، فقال قوم معناه أنه أصبح مفطرا فقدم الفطر في ليلة فتمادى عليه في سفره، وهذا جائز للمسافر بإجماع الأمة إن اختار الفطر إن بيته في سفره. وقال آخرون معناه أنه أفطر في نهاره بعد أن مضى صدر منه، وأن الصائم جائز له أن يفعل ذلك في سفره. واحتجوا بما حدثنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سافر في رمضان فاشتد الصوم على رجل من أصحابه فجعلت ناقته تهين به تحت الشجر، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمره فدعا لبنا فلما رآه الناس على يده أفطروا. وبحديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس وهم مشاة وركبان، فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصوم وإنما ينظرون إلى ما فعلت، فدعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فأفطر بعض الناس وصام بعض، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن بعضهم قد صام، فقال أولئك العصاة. اختلف العلماء في الذي يختار الصوم في السفر فيبيت الصيام ويبيت صائما ثم يفطر نهارا من غير عذر، فكان مالك يوجب عليه القضاء والكفارة لأنه كان مخيرا في الصوم والفطر، فلما اختار الصوم وبيته لزمه ولم يكن له الفطر، فإن أفطر عامدا من غير عذر فعليه القضاء والكفارة. وقد روي عنه أنه لا كفارة عليه، وهو قول أكثر أصحابه إلا عبد الملك، فإنه قال إن أفطر بجماع كفر لأنه لا يقوى بذلك على سفره ولا عذر له، لأن المسافر إنما أبيح له الفطر ليقوى بذلك على سفره. وقال سائر الفقهاء بالعراق والحجاز إنه لا كفارة عليه، منهم الشافعي والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وسائر فقهاء الكوفة. وروى البويطي عن الشافعي قال يفطر إن صح حديث كراع الغميم، لم أر بأسا أن يفطر المسافر بعد دخوله في الصوم. وروى عنه المزني أنه لا يفطر، فإن أفطر فلا كفارة عليه. قال أبو عمر الحجة في سقوط الكفارة واضحة من جهة الأثر المذكور عن جابر ومن جهة النظر أيضا، لأنه متأول غير هاتك لحرمة صومه عند نفسه وهو مسافر قد دخل في عموم إباحة الفطر. وأما حديث
نقف هنا إن شاء الله.
حاضر يا شيخنا إن شاء الله كما ترى.
وموضع مناسب.
أحسن الله إليك.
جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم.